Halloween. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول إن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. عشرات الشهداء والجرحى في القصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، إحداها بصاروخ والأخرى بطائرة مسيرة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أن دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني يأتي ضمن إطار الدستور وما ينص عليه بشأن دعم المظلومين، مؤكدا أن ذلك هو جزء من مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية. ولفت السيد رئيسي إلى أن التمييز العنصري والقتل والدمار والظلم والقمع الذي يمارسه أو يمارسه الكيان الإسرائيلي أصبح واضحا أمام العالم، مضيفا أننا مستمرون في دعم فلسطين. وقال الرئيس الإيراني أن عملية طوفان الأقصى كسرت هيمنة الاحتلال الإسرائيلي كما أدت إلى هزيمته عسكريا واستخباراتيا، لافتا إلى عمليات المقاومة كانت نتيجة لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والاعتداءات المتكررة على الضفة الغربية والأسرى الفلسطينيين. وصف مسؤول في حرس الثورة الإسلامية عملية طوفان الأقصى بأنها عملية نوعية من الناحية الأمنية والعسكرية، وأن الكيان الصهيوني فقد قدرة ردعه بالكامل أمام المقاومة الفلسطينية إلى الصفر حتى استنجد بالأمريكيين لإنقاذه. ووصف نائب مسؤول التنسيق في حرس الثورة الإسلامية محمد رضا النقدي ووصف عملية طوفان الأقصى بأنها عملية فريدة من نوعها وتحفة عسكرية وأمنية بأسلوبها الفريد، وستبقى إلى الأبد في تاريخ العالم وسنظل نفتخر بها. وشدد محمد رضا نقدي على أن سكان قطاع غزة لا يغادرون أرضهم رغم تساقط آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات عليهم وعلى منازلهم التي تعتبر رمزا للمقاومة. استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون منذ فجر اليوم، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. وشنت طائرة الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف من دبابات جيش الاحتلال. كما واصلت طائرات الاحتلال قصف مدينة خان يونس ومنازل عدة في بلدة القرارة والمناطق الشرقية والساحلية جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين المدنيين. واستهدفت مدفعية الاحتلال عدة مبان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف صاروخية. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء القصف الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية. المكتب الإعلامي لحكومة القطاع أشار إلى نزوح 1.5 مليون مواطن فلسطيني في القطاع، لافتا إلى عدم وجود مكان آمن في غزة وأن الاحتلال يرتكم المجازر بكل أنحائها. من جانبها طالبت إدارة المستشفى المعمداني الكوادر الطبية في القطاع بالتوجه لمساندة الطاقم العامل في المشفى ذاته بسبب استقبال أعداد كبيرة من الجرحى. حول استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 3 أيام والمجازر الإسرائيلية وكذلك قصف المنازل المأهولة، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من هناك.
نعم، مع الأسف يعني الغارات الإسرائيلية لا تتوقف بالمطلق منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة، بل منذ البدء لاستئناف العدوان على قطاع غزة والذي بدأ قبل أقل من 72 ساعة. نحن نتحدث لازلنا عن مجازر إسرائيلية. الآن هناك قصف لمنزل مأهول بالسكان من عائلة أبو مصطفى في بني سهيلة شرق خان يونس. سبق ذلك قصف سيارات مدنية عند مفرق القرارة وتقاطع شارع صلاح الدين. قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف السيارات التي تقل المواطنين حتى أنهم لم يعني يعطوهم فرصة للنزوح الآمن كما طالبوا منهم، كما طالبت بيانات جيش الاحتلال من سكان القرارة الإخلاء، لكنها لم تعطيهم الفرصة. فهناك عشرات الشهداء والجرحى تلطخت دماؤهم على طريق صلاح الدين، ويعني تحاول سيارات الإسعاف أن تصل إلى هناك، ولكن حتى اللحظة لا يوجد تنسيق للتوجه لتلك المنطقة. نحن لازلنا نتحدث أيضا عن مجازر إسرائيلية ترتكب في غزة وفي الشمال. هناك مئات الشهداء منذ عودة العدوان على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. غزة والشمال، نتحدث إذن عن مجزرة في مخيم جباليا الآن، وبالتالي هناك العديد من المجازر المرتكبة. هناك 700 شهيد حتى هذه اللحظة في غزة والشمال، وأكثر من 1000 مفقود تحت الركام في المناطق التي تم استهدافها، تحديدا منطقة الشجاعية التي لازال حتى اللحظة المواطنون تحت الركام، لم يستطع الدفاع المدني إخراجهم. الدفاع المدني أصدر بيان يقول أنه غير قادر، لا يوجد لديه معدات، لا يوجد لديه وقود لتحريك سياراته. الأوضاع جدا صعبة في غزة والشمال بعد أن عزلها الاحتلال عن باقي قطاع غزة، وذات المشهد يتكرر الآن في المنطقة الوسطى وفي جنوب قطاع غزة بعد أن قطع الاحتلال قطاع غزة إلى 3 قطع.
نعم.
شمال
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 15,530 شهيدا وأكثر من 41,000 مصاب، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض. وقالت الوزارة أن الاحتلال يركز عدوانه على مناطق القطاع كافة دون استثناء، ويدعي كذبا بوجود مناطق آمنة ويقوم بارتكاب عشرات المجازر. وأكدت أن الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض في ظل نقص الإمكانات العلاجية والسريرية، وأن الاحتلال يتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة كارثي، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا قبل فوات الأوان. وقالت المنظمة أن هناك خرقا واضحا للقانون الدولي باستهداف المنشآت الصحية في غزة، معتبرة المساعدات التي دخلت القطاع قطرة بمحيط الاحتياجات، خصوصا مع تواصل الاعتداءات على المدنيين. وأضافت الصحة العالمية أن القطاع الطبي في غزة لا يستطيع التعامل مع المرضى والجرحى بسبب الحرب، محذرة من انتشار كبير للأمراض في مراكز الإيواء بسبب غياب المياه النظيفة والغذاء، إضافة إلى تلوث الهواء. حول تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبري لقطاع غزة ومواصلة استهداف الأبراج السكنية والمنازل، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد فشله الذريع في العثور على مكان الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في شمال قطاع غزة، على الرغم من مضي أسابيع من القصف الدموي وتحويل الجزء الشمالي من القطاع إلى كومة من الركام، في اليوم 58 من عدوانه على غزة تتجه آلة الحرب الإسرائيلية الفتاكة تجاه المناطق الجنوبية من القطاع، وتحديدا مدينة خان يونس التي شهدت قفزة في عدد قاطنيها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن فر إلى الجنوب مئات الآلاف من سكان شمال القطاع الفلسطيني، ما ينذر بحدوث ذروة المجازر بحق المدنيين العزل الذين لم يجدوا ملاذا آمنا من الغارات الإسرائيلية التي تلاحقهم أينما يتوجهون. وكل هذا أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج على مشاهد مروعة أكثر قساوة من أفلام الرعب. ميدانيا قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأظهرت لقطات مصورة لحظة استهداف غارات إسرائيلية لمجمع سكني ضخم في خان يونس جنوب القطاع. وتسببت الغارات المتتالية بتدمير المجمع السكني كله وسط هروب المواطنين الذين كانوا مجتمعين بالقرب من مكان الاستهداف. كما استهدفت غارات وقصف مدفعي مناطق شرقية من محافظة خان يونس حسب وزارة الداخلية في قطاع غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال شاطئي الزهراء والمغراقة شمالية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بسقوط العديد من الشهداء أثر قصف الاحتلال 4 منازل في المخيم. كما استشهد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا شرق رفح جنوبي القطاع، في حين ارتقى عدد آخر من الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة.
تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال وخوض اشتباكات من مسافة صفر في محاور التوغل بغزة. واستهدفت المقاومة دبابات وآليات وناقلة جند وجرافة صهيونية في خان يونس وبيت لاهية ودير البلح، فيما تمكنت من تفجير نفق مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق بيت لاهية. كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة بمبنى في بيت حانون بقذيفة مضادة للتحصينات وأجهزوا على عدد من جنودها، معلنة تنفيذ كمين محكم بقوة من 60 جنديا وقتل عدد كبير منهم. وأعلنت المقاومة أيضا استهداف مواقع ومستوطنات صهيونية برشقات صاروخية. حول الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بدون أهداف واضحة غير إمعانه في القتل والدمار، محاولا في جولة عدوانه الثانية لفت الأنظار إلى جنوب القطاع بوصفه ميدان القتال. لكن ما هو واضح حتى الآن أن القصف الإسرائيلي لم يستثني أي بقعة على امتداد قطاع غزة. في المقابل بدت المقاومة أشد قوة، وهذا ما يشير إليه الواقع الميداني، حيث أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه جراء المعارك البرية في قطاع غزة إلى 72 قتيلا، وكان آخرهم ضابط وجندي إسرائيليان قتل خلال معارك في شمال ووسط القطاع. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت تمكنها من الإجهاز على قوة للاحتلال قوامها 60 جندي في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، وانسحاب مقاتليها إلى مواقعهم بسلام بعد انتهاء العملية. كما قالت إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة داخل مبنى في كمين بمنطقة التوام بشمال غرب غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. إلى ذلك أعلنت قصفها تل أبيب برشقات صاروخية في سياق ردها على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضحت كتائب القسام في بيان أنها استهدفت غرفة قيادة واستطلاع إسرائيلية داخل مبنى شرق بيت حانون ب4 قذائف، كما دمرت معدات عسكرية إسرائيلية واستهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية في غزة. من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان ومحاور في شمال غرب وجنوب غزة، وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من تدمير معدات عسكرية إسرائيلية وقصف مدن ومواقع وقواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية بينها سدروت ورعيم برشقات صاروخية مكثفة. وأقر الجيش الإسرائيلي بأن حماس تمكنت من قتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.
استشهد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال ومستوطنين متطرفين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، في حين اقتحم الجيش الإسرائيلي جنين وقلقيلية والخليل واعتقل عشرات الفلسطينيين. وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة. خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكانت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت بلدة قراوة بني حسان بحماية قوات الاحتلال، ونفذت سلسلة من الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم حول جهد الاحتلال الإسرائيلي لكي لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة، فيما لم تتوقف جبهة الضفة عن الاشتعال. نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
تأكيد الشيخ صالح العروري رئيس نائب رئيس حركة حماس على أن الضفة ستكون حاضرة في المعركة المقبلة أو حتى في هذه المعركة، وستكون حاضرة بقوة، هذا ما قاله صالح العروري. والحقيقة أن هذا الكلام فيه الكثير من الدقة إذا ما أردنا أن ننظر إلى الضفة الغربية على مدار 54 أو 55 يوما الماضي. الضفة الغربية قدمت أكثر من 260 شهيدا، ولا زالت تقدم حتى اليوم. اليوم نتحدث عن في الساعات الأخيرة عن 4 شهداء سقطوا في الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات اشتباك بشكل دائم في مدينة جنين، في نابلس، عن عمليات مقاومة تتم بشكل فردي حتى، وهذا ما حدث في العملية التي شهدتها مدينة القدس قبل عدة أيام ونفذها شقيقان من منطقة سور باهر. أضف إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي على الأرض يعمل بكل قوة في الضفة الغربية لمنع تحول الموضوع إلى انتفاضة أو مواجهة شاملة ممتدة على مساحة الجغرافيا الفلسطينية. لذلك هو منذ اليوم الأول يعمل على موضوع الاعتقالات. على سبيل المثال نحن نتحدث عن 3500 معتقل في 54 يوم، نتحدث عن عمليات تفريغ ما بين مدن الضفة الغربية وزرع الحواجز في كل مكان وفصل كل مدينة عن الأخرى، وحتى بعض المدن الفلسطينية مفصولة تماما حتى عن القرى المحيطة بها والأرياف المحيطة بها. هذا كله يعمل به الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة تضاف إلى جبهة الجنوب اللبناني وجبهة قطاع غزة.
أعلن متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب بعد رفضهما الرسائل التحذيرية من سلاح البحر. وقال العميد سريع أن استهداف السفينة الأولى تم بصاروخ بحري، فيما استهدفت السفينة الثانية بطائرة مسيرة، مؤكدا أن القوات اليمنية مستمرة بمنع السفن الإسرائيلية من الملاحة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على سكان غزة. وجدد التحذير لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بكيان الاحتلال بأنها ستصبح هدفا مشروعا إذا خالفت بيانات القوات اليمنية. وكان العميد سريع أكد أن صنعاء ستستأنف استهداف كيان الاحتلال بضربات موجعة وقاسمة بعد عودته للعدوان على غزة. نستمع إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بشأن استهداف القوات المسلحة البحرية اليمنية لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب، وهما سفينة يونتي إكسبلورر وسفينة نمبر ناين، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية. وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض سفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة. وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القاعدة الأمريكية خراب الجيل شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة وتحقيق إصابات مباشرة. وقالت المقاومة العراقية في بيان أن هذا الاستهداف يأتي ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق سكان غزة. يأتي هذا بعد يوم من قصف المقاومة في العراق قاعدة القوات الأمريكية في مطار أربيل شمال البلاد بطائرة مسيرة، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة بالموقع المستهدف. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت كتائب حزب الله استهدافها قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرق سوريا اليوم الأحد وإصابة أهدافها بشكل مباشر بعد عملية قصف لقاعدة الحرير في أربيل. وقال الفصيل المعروف بإعلانه ضرباته على القواعد الأمريكية أنه ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق النساء والأطفال في غزة، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي خراب الجير شمال شرق سوريا برشقة صاروخية كبيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر. ويعد هذا الاستهداف هو الثاني اليوم بعدما أعلنت المقاومة الإسلامية فجر اليوم الأحد عن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل وتحقيق إصابة مباشرة. على صعيد ثاني، وفيما يقوم نائب رئيس مجلس النواب العراقي بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد برلماني، استقبل وزير الدفاع والداخلية العراقي رئيس أركان جيش الجمهورية الإسلامية في بغداد. وأكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري لدى لقائه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أنه لا تزال هنالك هواجس ومعطيات تفيد باستمرار تواجد بعض العناصر الإرهابية المناوئة لإيران على الحدود العراقية، وما ننتظره من الحكومة العراقية هو استمرار إجراءاتها حتى النزع الكامل لسلاح المجاميع الإرهابية. وخلال هذا اللقاء الذي جرى في بغداد اليوم الأحد، شدد اللواء باقري على أن أحد سبل إرساء الأمن الكامل على الحدود هو التخطيط والعمل المشترك لقوات حرس الحدود للبلدين. كما ثمن اللواء باقري خلال هذا اللقاء جهود الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية، مؤكدا أن الحدود البالغ طولها نحو 1500 كيلومتر بين البلدين يجب أن تكون حدودا للصداقة والتجارة والسياحة. من جانبه أعرب وزير الداخلية العراقي عن تقديره للتعاون اللائق للقوات المسلحة الإيرانية مع الحكومة والقوات المسلحة العراقية لحفظ أمن الحدود، قائلا أن مراقبة الحدود هي من أولويات وزارة الداخلية العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني ويقول أن تطورات الأوضاع لن تؤثر على سياستنا الخارجية. عشرات الشهداء والجرحى في القصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، إحداها بصاروخ والأخرى بطائرة مسيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لكم وأطيب أمانينا بأن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في جولتنا لهذا الأسبوع بين المضامين الاجتماعية في الأدب والشعر. ندعوكم أن تكونوا برفقتنا.
مستمعينا الأحبة، سنستعرض في هذه الحلقة من البرنامج وربما على مدى حلقتين أخريين الأفكار الاجتماعية للشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار، بهدف تسليط الأضواء على وجهات نظره الاجتماعية والثقافية في أغراض ومضامين مثل الأوضاع الاجتماعية ومشاكل وأزمات من قبيل الفقر والحرمان والتمييز وحب الإنسان وانعدام قيمة الدنيا والحياة البشرية والعشق والثورة والبعد العالمي لرؤية الشاعر شهريار في إطار الشعور الوطني ووجهات النظر الأخرى من هذا القبيل والتي تعكس لنا أفكاره الاجتماعية.
ولعل بإمكاننا القول إن ما يسمى في الشعر الفارسي بالغزل أو القصيدة في الشعر العربي يمثل النافذة التي نستطيع من خلالها التعرف على شخصية الشاعر شهريار ووجهات نظره الاجتماعية، ولكن هذا الشاعر له فضلا عن الغزل أشعار مثنوية جميلة وحافلة بالعواطف والأحاسيس الجياشة كتخت جمشيد، ويمكننا أن نذكر بعد ذلك مقطوعات مثل الورقة الأخيرة، علما أن شهريار استخدم قالب الشعر الحديث في أشعاره فضلا عن القوالب التقليدية.
نعم، وهذه القصائد والمثنويات هي التي عكس فيها الشاعر شهريار وجهات نظره الاجتماعية والسياسية أحيانا، علما أن القضايا الاجتماعية والدينية والوطنية هي التي تشكل مضامين أشعار شهريار، وقد كتب هذه الأشعار في مناسبات خاصة مثل الأعياد والوفيات والحرب والإشادة بالمقاتلين وبتاريخ إيران. ويمكننا أن نشير من بين هذه الأشعار إلى كل من قصيدة الليل وعلي وأذربيجان ومأتم الأب وغيرها.
وقد تميز الشاعر محمد حسين شهريار بقدرة فائقة على التعامل مع كل المتلقين على اختلاف أذواقهم في تقديم أفكاره واستعراض أحاسيسه، واعتبر التعايش السلمي مع كل من المؤيد والمعارض على حد سواء أمرا في غاية الأهمية، كما نلحظ ذلك في البيت التالي:
چنان باونی کوبت سر کن که بعد از مردنت مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند.
تعامل مع الصالح والطالح بشكل بحيث يغسلك المسلم بماء زمزم بعد موتك ويحرقك الهندوسي بالنار.
مستمعين الأحبة، عن طبيعة الموضوعات والأغراض الاجتماعية التي تطرق إليها الشاعر محمد حسين شهريار نقدم لكم هذا الحوار، ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالشاعرة والأديبة عضو رابطة الشعراء الإيرانيين الأستاذة نرجس كنجي. أستاذة، ما هي طبيعة الموضوعات والأغراض الاجتماعية التي تطرق إليها الشاعر محمد حسين شهريار في أشعاره، وكيف وظفها في أداء رسالته الاجتماعية كشاعر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشاعر محمد حسين شهريار في شبابه ظهر كشاعر الحب والغزل، إلا أنه طور شعره ترأرأ في أحضان شعر الفارسي التقليدي، وتألم كثيرا من الشعراء، وبما لديه من موهبة غنية جدا استطاع أن يجمع بين ثقافة الأدبية الفارسية العريقة وبين لغة التواصل الثقافي في إيران المعاصرة. لذلك بعد مدة نوى الشاعر في موضوعاته الشعرية، فاهتم بقضايا الشعب، بقضايا الاستعمار، الإدالة وحقوق الشعب. لذلك نحن نلاحظ أن هذا الشاعر صار بعد مدة كأشهر شعراء الفارسيين المعاصرين، وحيث أنه لقب من قبل المجلس الشورى الإسلامي بالشاعر القومي في إيران، وأولنا يوم ميلاد هذا الشاعر بعنوان عيد الشعر والأدب، وذلك لاهتمام هذا الشاعر بآلام الشعب وبآماله. كما نحن نلاحظ أن هذا الشاعر قبل الثورة الإسلامية كان يتطلب بالعدالة وبالقيام في وجه الظلم والاستعمار، كذلك بعد الثورة الإسلامية يقف بجانب الشعب، يعبر عن آلامه في سنوات الحرب المفروضة بين إيران والعراق بقصائد اشتهر بين الشعب. أولا هو يستلهم من الثورة الحسينية في شعره جدا جدا، من عجيب أمره أنه يجمع في هذه أشعار الحسينية بين اللغة الكلاسيكية وبين اللغة الفارسية المعاصرة، حيث يقول مثلا: بعد زينش صحنها و پردها اشکست و خون، دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین. تلاحظون حتی هو فی قصیده کلاسیکیه تماما یستخدم لفظت سینما و یستخدم لفظت المسوه، لفظت الشاشه، و هو یستلهم من هده الثوره لی یکون تشابه بین تطلب الشعب الایرانی بالعداله و بالحق و بالحریه و بین الثوره الحسینیه المتطلبه للحق والعداله.
احسنتم كثيرا الاستاذه نرجس كنجي، الشاعرة والأديبة وعضو رابطة الشعراء الإيرانيين في محافظة أصفهان، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا، ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعين الكرام، من بين الموضوعات الاجتماعية التي تطرق إليها الشاعر محمد حسين شهريار والتي تعود إلى عهد ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، الفقر والجوع الذي كان يعاني منها القرويون والفلاحون في عهد حكم الطاغوت وسيادة النظام الإقطاعي، حيث عالج في جانب من أشعاره الحقائق الأليمة في هذا الصدد، ووجه سهام نقده اللاذع إلى هذه الظاهرة ليرسم لنا صورة حزينة عن القرية التي ينتمي هو نفسه إليها في الأصل، والأوضاع المأساوية للقرويين، وهو يرى أن سبب فقر الإنسان القروي وشقائه هو عمليات النهب التي كان يقوم بها الإقطاعيون وملاك الأراضي، حتى لنراه يصب عليهم لعناته ويتمنى حلول ذلك اليوم الذي ينتقم فيه المظلومون منهم.
وهو يشبه في الأبيات التالية الجو السائد في المجتمع آنذاك، أي ما قبل الثورة الإسلامية، ببيت مليء بالدخان، دخان كان يعمي العيون كي لا ترى الحقيقة، فيعلن قائلا في هذا المجال مخاطبا زميله الشاعر نيما يوشيج: نيما قمدلگو که غریبانه بگریم، سر پیش هم آوریم و دو دیوانه بگریم. من از دل این غار و تو از قله آن قاف، از دل به هم افتیم و جانانه بگریم. دودیست در این خانه که کوریم زدیدن، چشمی به کفاریم و بر این خانه بگریم.
محلی یا نیما با احسان قلبک کی نبکی کالغربا، لیضع احدنا رأسه على صدر الاخر ونبکی کالمجانین. انا من قلب هذا الغار وأنت من قمة جبل القاف ذاك، لتتعاطف قلوبنا مع بعضها البعض ونبكي بكاء مرا. هذا البيت مليء بالدخان حتى فقدنا القدرة على الإبصار، فلنضع أكفنا على عيوننا لنبكي على هذا البيت.
مستمعينا الأكارم، جولتنا بين قصائد الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار وأغراضه ومضامينها الاجتماعية ستتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
أسفار العودة إلى حدائق النبي. يا سواد الوشاح، يا دموع الأقاح، يا نزيف الجراح، يا نواح الرياح، يا انطفاء الصباح، هو الكون ينبوع حزن مباح، هو الأفق شهقات صوت البطاح، هو القلب أن وحن وناح. والحزن طير طليق الجناح، هو الحزن مهر شديد الجماح هو الحزن أزهر لون الجراح. اللهم صل على محمد وآله كما قاتل أهل الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك. اللهم صل على محمد وآله كما قصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة. اللهم صل على محمد وآله كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد. اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. اللهم صل عليه صلاة تكتحل بها بصائرنا بالنور المرشوش في الأزل، واجعل لي نورا أمشي به في الناس بدون اشتباه ولا التباس. لقد ذاقت الأرض بنكهة فريدة هذه المرة عطر السماء، واستنشقت نسائم من عذوبة النبي الكبير. هبطت الكلمة من غيب الغيوب نحو أرض الإنسان، فكانت سيلا اكتسح ركامات الضلال، وكانت نورا غسل البسيطة وطيبها بعطر الله الأزلي. لطالما تعذب الإنسان بعذبات الجاهلية القديمة، ولطالما كان صراخ المقهورين يخرق سكون الليل، ولطالما كانت الحجارة الكبيرة السوداء تجثم على صدور المظلومين، ثم كان الكفاح الأنبل وكان الجهاد الأكمل طيلة ربع قرن من الزمان الصعب وطيلة ربع قرن من مشقات التغيير. كان الكفاح النبوي أول الأمر يخرج من داخل النفوس الثعابين السوداء، ثم كان الجهاد النبوي يخرج من هذه الأرض ثعابينها الرقطاء. لقد بدأت الدائرة تنمو من مكة لتتسع بعدئذ لتشمل أطراف الجزيرة، ثم لتنطلق منها إلى عالم الإنسان في كل مكان. هي ذي أرض الإنسان بعد ذلك الزمان الطويل، هي ذي أرض الإنسان بعد قرون من تجربة النبي العظيم. لقد أدار الإنسان على سطح الأرض، أدار ظهره عامدا بحدائق النبي، وترك مصباح النور وراء ظهره، ومشى في ظل نفسه نحو صحراء الظلام. يبي أرض الإنسان بعد قرون 14 من أزمنة الاغتراب، هي ذي أرض الإنسان، صحراء ولا حدائق، رمال ولا أزهار، سراب ولا واحات، لفحات ولا ظلال، جفاف ولا أمطار، ليل ولا شموس. ها هي تباشير العودة إلى الإسلام، فمتى تبدأ يا أخي الإنسان رحلة العودة إلى عذوبة الينابيع؟ متى تبدأ يا أخي الإنسان أسفارك النبيلة نحو الحدائق المتوقدة بالنور؟ متى تبدأ حنينك إلى وطن خصيب كله شاطئ وسحاب؟ متى تبدأ خطواتك المسعدة نحو قناديل النبي مجذوبا بالعشق السماوي الشفيف؟ متى تبدأ يا أخي الإنسان؟ هلم يا أخي، هلم يا أخي بخطواتك الرشيقة، هلم بأشواقك الوالهة، هلم بالإيمان. إنك يا أخي الإنسان ابن النور، وها أنت ذا تهم على صدر أبيك من جديد لتعود إلى مصدرك في التكوين، كما تعود القطرة إلى المحيط. أبارك لك أيها الإنسان وأشد على يديك، فأنت ونور الله على موعد، وها نحن أولئي نكتحل بنور حدائق النبي العظيم.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة، تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
Oh,
روح الحمام على الحصون شجاج وما العدو صبابتي فما كان نوح الحمام على الحصون شجاج وما العدو صبابتي فما كان
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبو القاسم قاسم محمد. وعلى آل بيت الطيب.